الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحب أن أذكر نفسي وإياكم ببعد منهجي في دراسة السيرة، وأنا أحب عندما أسلم عليكم أن يكون هذا السلام مفعماً ببعض المعاني والأهداف التي يمكن أن أصل بمجموع جملتها طريقا جيدا للسير عليه بإذن الله تعالى. هناك طريقة منتشرة وجرى عليها أهل العلم أنهم يستعرضون السيرة استعراضا سرديا، فيأتون بالإرهاصات التي كانت بين يدي نقد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يتكلمون عن أحوال العرب والأمم غير العربية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لبيان الفساد الديني والاجتماعي الذي كان يضرب بأطمار به الأرض، ثم بعد ذلك مولد النبي عليه الصلاة والسلام وحياة النبي عليه الصلاة والسلام، تارة في كنف جده وتارة في كنف عمه، ثم بعد ذلك شبوب النبي عليه الصلاة والسلام وعمله بالرعي تارة وبالتجارة تارة أخرى، لا سيما في تجارة خديجة، ثم بعد ذلك الزواج من خديجة بنت خويلد، ثم بعد ذلك تحنثه وتحببه في الخلاء، ثم بعد ذلك فجأة الوحي له، وكان ذلك بداية الإنباء، فقد نبئ النبي عليه الصلاة والسلام بالمدثر، فقد نبئ النبي عليه الصلاة والسلام بفواتيح اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلف النبي عليه الصلاة والسلام بالمدثر، ثم بعد ذلك فتور الوحي، ثم بعد ذلك تتابع الوحي وتواليه والدعوة السرية، ثم بعد ذلك الجهر بالدعوة، ثم بعد ذلك الهجرة إلى الحبشة، ثم بعد ذلك الذهاب إلى الطائف، الرجوع من الطائف، عرض نفسه على القبائل، الهجرة إلى المدينة، تمالؤ المشركين على قتل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أصابوه من التشهير والتنكيل والتعذيب، ثم هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مرحلة جديدة في تاريخ الإسلام ومنعطف خطير من منعطفات السيرة، تبتدئ مرحلة جديدة أصلها تكوين الدولة الإسلامية، فأول ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد، بأول قرار وأول عمل قام به صلى الله عليه وسلم في المدينة بناؤه المسجد، ثم مؤاخاته عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، ثم تقوية الجبهة الداخلية بمزيد من التماسك بعقد العهد مع اليهود، وإن كانت الأثار في ذلك لا تخلو من ضعف، ولكن هذا الأمر له أصل، هذا الأمر وهو للعهد والصلح مع اليهود هذا له أصل. ثم بعد ذلك اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة الأعراب والبوادي الذين حول المدينة إلى الإسلام، ثم كثرت سراياه عليه الصلاة والسلام لتأديب الخارجين وإزالة الظلام عن الذين لا يريدون الدعوة، حتى بلغت جملة سراياه عليه الصلاة والسلام نحو من ستين سرية. ثم كانت غزوة بدر يوم الفرقان، ثم تلتها سلسلة من الغزوات الضخمة الكبيرة في غزوة أحد وحمراء الأسد والخندق والرجيع، إلى كانت غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، وكان ذلك السنة التاسعة. ثم مرض النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك بقليل كانت هناك يعني بعض الأحداث الأخرى الكبيرة كفتح مكة وغيرها، مرض النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك شكاية النبي عليه الصلاة والسلام شدة المرض، ثم بعد ذلك الخروج الأخير للنبي عليه الصلاة والسلام لرؤية الصحابة، وكان ذلك في فجر يوم الاثنين، في فجر يوم الاثنين، حتى كاد الصحابة أن يفتنوا عندما سمعوا حس النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه تبسم لهم وأشار إليهم أن الزموا مكانكم. ثم مرض النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ومات النبي عليه الصلاة والسلام قبل الظهر يوم الاثنين، ومكث في بيته بقية الاثنين ثم الثلاثاء، ودفن ليلة الأربعاء مساء بالليل. دفن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأربعاء ليلا عليه الصلاة والسلام، ولم يجردوه من ثوبه بل غسلوه وهو في ثوبه عليه الصلاة والسلام، فكانوا يصبون عليه الماء ثم يدلكون الثوب بما يليه من جسد طاهر الشريف بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ودفنوه حيث مات كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين الطاهرة الزكية المؤمنة أم عبد الله عائشة بنت الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذه سيرة ماذا؟ سردية. وسردية كل السير، يعني دي تقريبا دي ملامح السيرة بهذه الكلمة اليسيرة. هذه طريقة مفيدة لأنها تعطيك كمية كبيرة من المعلومات، وتعيشك مع الأحداث بتواليها، فتعرف دي بعدها دي، دي بعدها دي، دي بعدها دي. فالتتابع التاريخي للأحداث مهم جدا، مهم جدا، لأنك تعرف كيفية تكوين القوة ومتى بدأت القوة، فتعرف كيف أن الدولة بدأت دعوة، أن الدولة بدأت دعوة. في مكة كانت مرحلة الدعوة، وفي المدينة كانت مرحلة الدعوة والدولة، وبالتالي فإن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لم تخلو عن كونها دعوة أبدا، حتى بعد قيام الدولة، حتى بعد قيام الدولة. لكن لابد أن نجمع مع هذه الطريقة طريقة أخرى أو ما إليها شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه الخطير زاد المعاد، لا سيما الجزء الثالث في طبع التي هي تحقيق الأرنوطين. كان من فقه هذا الرجل الحكيم، وهو شيء مما أخذه من بحر شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه كان يثني بعد ذكر الحدث بشيء من فقهه وفوائده. يعني مثلا يأتي في غزوة أحد يسردها سردا، ويرجح ويميل إلى ما ذهب إليه محمد بن إسحاق حقيقة، يعني ابن القيم يميل ويرجح ما ذهب إليه محمد بن إسحاق. لماذا محمد بن إسحاق؟ لأنه في هذا الفن إمام، في هذا الفن في فن السير والمغازي إمام، وكل الذين كتبوا بعده إنما هم عيال عليه، حتى وإن كان لهم شأن كبير إلا أنهم عيال على محمد بن إسحاق. والأمر نفسه فعله ابن كثير في البداية والنهاية، فإنه كان يرجح ويميل إلى ما مال إليه محمد بن إسحاق، وربما كان يرجح ما ذهب إليه الواقدي محمد بن عمر. فمع أن الواقدي رجل كذاب، كذبه هذا واضح صراح في الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم يتسامحون في باب مرويات السير والمغازي، وهذا الأمر فيه خطورة عظيمة. لماذا؟ لأن السيرة تكون مختلطة، تكون مختلطة، ففيها الصحيح السامق وفيها الضعيف الهابط، فيأتي بعض الدخلاء والمدخولين، الدخلاء والمدخولين، الدخلاء على الإسلام والمدخولين الذين دخل الميثاق قلوبهم، فيتصيدون من بحر السيرة ما عكر، لا يأخذون الصافية من السيرة، ولكنهم يأخذون ماذا؟ العكار، يأخذون العكار ويرسمون تاريخا إسلاميا من مجموع هذه العكارات، فتكون النتيجة أنه لا يوجد تاريخ إسلامي لهذه الأمة الشريفة. تاريخ الأمة ده كله عبارة عن حروب، وعبارة عن غدر، وعبارة عن مؤامرات واغتيالات وإرهاب. فأين هو تاريخ المسلمين؟ ليس تاريخ للمسلمين. لماذا؟ لأنهم يلبسون نظارة لا تبدي إلا هذه النقاط الضعيفة المبنية على المرويات الضعيفة التي أساسوها الكذب، فلا ينظرون إلى مثل هذه المرويات. يعني مثلا يأتون بخبر ومذكور في تاريخ الطبري بأن علي رضي الله تعالى عنه بايع والسيف على عاتقه، يعني حطوا السيف على عاتقه بايع ونظر عاتق للسيف، فبايع علي. سبحان الله، فبايع علي، وهذا الخبر لا يصح في صدر ولا في عجز ولا صدر ولا ورد، لا يصح أبدا هذا الخبر. وإنما الصحيح الثابت أن علي رضي الله تعالى عنه بايع مرتين، بايع مرتين. المرة الأولى في البيعة العامة لأبي بكر في اليوم الأول أو في اليوم الثاني لإمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قبل أن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح ثابت. ولكن التي تأخرت عن المبايعة هي فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها وزكى نفسها. لماذا؟ لأنها طالبت بحق أبيها في فدك وخيبر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام له قسم في هذه النواحي في فدك وفي خيبر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الأنبياء لا يورثون، وإنما يورثون ماذا؟ العلم. لا يورث النبي دينارا ولا درهما، وإنما يورث العلم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما تركه صدقة، يبقى الحاجات التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم إنما إيه؟ صدقة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن آل البيت لا يأكلون من الصدقة، يبقى أي واحد من آل البيت صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة، فطالما ما تركه النبي صدقة وآله لا يأكلون من الصدقة، إذا لا يجوز لآله كأزواجه وبناته وأولاد عمومته وقرابته أن يأكلوا مما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن فاطمة رضي الله تعالى عنها التزوت نفسها على أبي بكر فلم تبايعه غضبا منه على ماذا؟ على منعها من ميراث أبيها. فلما ماتت بعد 6 أشهر من إمامته رضي الله تعالى عنهما جميعا جدد علي رضي الله تعالى عنه المبايعة لأبي بكر، حتى يقول الناس عمليا: إذا كانت زوجتي لم تبايع أبا بكر وماتت دون مبايعته، فأنا أعتقد إمامته وأعتقد شرفه، وها أنا ذا أبايع المبايعة الثانية للدلالة على هذا الاعتقاد. فأين هذا من هذا؟ فأين هذا من هذا؟ سبحان الله، فأين هذا من هذا؟ أمور على مثل هذا النحو. شيخ الإسلام ابن القيم في الزاد اجتهد في بيان بعض من فقه الحدث وحكمه ودلالاته، هذا في المتقدمين، ولعل أحدا لم يسبق ابن القيم في ذلك الأمر، وقد أخذه كما قلت من شيخه من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. فكل خير عند ابن القيم إنما هو صدر لما ذكره شيخه ابن تيمية، ولست متعصبا لابن تيمية، نعم أنا أحب حبا جما، ولكن هذا حق، هذا حق. كل خير ذكره ابن القيم إنما هو صدر بشيخه ابن تيمية رضي الله تعالى عن الجميع. ومن المحدثين الذين ساروا على هذا الدرب مع ضعف وخور الدكتور محمد سعيد البوطي في فقه السيرة، أقول ضعف وخور لا سيما في جانب الاعتقاد وفي جانب الحديث، فإن هذين الجانبين حدث فيهما خلل عظيم. والشيخ الألباني عليه رحمة الله ويعني بارك الله تعالى في تلامذته تتبع هذه المواطن في فقه السيرة وبين يعني إيه فساد مذهب البوطي في هذه الزلات وطبعها في رسالة لطيفة. هناك من يعني اجتهد في ذلك الأمر، ولكن لم يصل إلى المستوى الذي ينبغي أن يوصل إليه، مثل المبارك فوري في كتابه الرحيق المختوم. فهذا الكتاب مع ذيوع صيته، إلا أنه بالفعل لم يصل حتى إلى مستوى ابن القيم في زاد المعاد، ولا إلى البوطي في فقه السير. فالبوطي في فقه السير أقوى بكثير من الرحيق المختوم للمبارك فوري. تأتي محاولة أخينا الفاضل المبارك شيخ أحمد فريد في وقفات تربوية، ولابد أن ننبه إلى أن الغلاف اللي عليه العنكبوت والحمامة والبيض والكلام ده كله هو بريء منه. وعندما حدثته في هذا الغلاف قال: أنا متعجب كيف صنع هذا الغلاف، وحذره من ذلك الأمر. وبالفعل الطبعات التالية حذفت منها هذه الصور التي هي على الغلاف، فهي محاولة طيبة أيضا وامتداد لمنهج ابن القيم في ماذا؟ في استجلاء الدلالات والفوائد. وهناك ضعف يسير موجود في طريقة أخينا الشيخ محمد فريد، أنه يطول في النقل، يعني يقول: وقال فلان، ويأتي بكلامه تما في نحو من صفحة أو نصف صفحة. وكان الأولى اختصار الفوائد المنقولة مع الاجتهاد في استنباط الفوائد الجديدة، ولو فعل ذلك لكان ذلك أزكى وأتم خيرا. وهناك طريقة أحب أن يجتهد الإخوة في دراستها، وهي طريقة مساءلة النصوص، يعني الإنسان يستشعر بأن النص كائن حي، وأنا أخاطبه وهو يخاطبني، هو يخاطبني وأنا أخاطبه. وهذه طريقة مفيدة في ماذا؟ أولا لن نكون أسرى للنص، ولا أقصد بالنص هنا، نص الكتاب والسنة أبدا، ولكن أقصد بالنص هنا ما ذكره أصحاب السير والمغازي. الأمر الثاني أننا سأجتهد في استنباط الدلالات أيضا من هذه المرويات. فعلى سبيل المثال مثلا نقرأ في الهجرة إلى الحبشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: اذهبوا إلى بلاد الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، فخرج الصحابة فرارا بدينهم، هذا نص موجود، ونستفيد من ذلك جواز الفرار من الفتنة. إذا خاف الإنسان على نفسه بالفتنة، يعني يجوز الإنسان يفر بدينه من أرض الكفار إذا خاف على نفسه الفتنة. حقيقة إن هذه الفائدة فائدة صحيحة، ولكن هذا الحدث لا تناسبه هذه الفائدة، لماذا؟ وحاولوا أن تشتركوا معي في هذا الأمر، كان هذا أمر أنا أطرحه واشتركوا معي فيه ولنجري حوارا في هذه المسألة، ولكم أن تعترضوا علي وأن تناقشوني، وإن شاء الله تبارك وتعالى نخرج بخير بإذن الله. وأنا أحب أن تشاركوني الحوار في هذه النقطة بالذات، ولا بأس، فقد كان ذلك هدي يعني العلماء الأكابر قديما، فما بالك بأصاغر طلبة العلم في هذه الأزمان، يعني مش أصاغر طلبة العلم، أصاغر طلبة العلم من أمثالي. فلا بأس أن ندير حوارا علميا يكون المسموع فيه أكثر من المتكلم. الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام منهم الأحرار الذين هم أصل أهل مكة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة، فهؤلاء أهل مكة وأهل القبيلة والعشيرة، وهناك العبيد كمن كبلال وعمار وزنيرة وسمية إلى غير هؤلاء. وهناك أهل الولاء هم أيضا من الضعفاء كمن كصهيب الرومي. فهؤلاء هي تشكيلة المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام، قريش عندما صبت عذابها وجام سخطها صبته على من؟ على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد وولي الناس، أم صبت عذابها الشديد على الضعفاء؟ ننظر مثلا إلى ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب. كان يضعون الشوكة في طريقه، يخنقونه خنقا شديدا، كان إذا سجد يأتون بالجزور فيخرجون أمعاءه فيلقون رفثه وروثه على ظهره صلى الله عليه وسلم ويصلي. إذن هذه بعض صور ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أذى. مثلا الآخر كانوا يجعلونه في حصير فيدخنون عليه، دي أقصى ما يمكن أن يناله من أذى لو سعد. الآخر مصعب بن عمير جعلوا القيد في رجله وربطوه في البيت، جعلوا القيد في رجله وربطوه في البيت. إذن دي صور مما لاقاه الأشراف وأهل مكة من العذاب أو من الأذى. ننظر إلى ما لقاه بلال. بلال كان يجرد من ثوبه، يضرب السياط، يوضع عليه الحديد المحمى، يكوى بالنار، توضع الصخرة على صدره ويجرد الجياد في رمضاء مكة، والأمر نفسه يفعل مع من؟ مع عمار وأبوه ياسر وسمية أمهم، لدرجة أن سمية عندما أعي أمرها عدو الله وطاغوت الأمة وفرعونها أبو جهل ضربها بحربة في رحمها فقتلها، أو في عفتها فقتلها، فكانت أول قتيلة في الإسلام. إذن بصور ونماذج من نماذج تعذيب والأذى الذي لحق بمن؟ بالمستضعفين. أبو بكر ما الأذى الذي لحقه؟ رجل تاجر شريف، وكان أهل مكة يحبون الجلوس إليه لعلمه ومعرفته بأيامهم وأنسابهم. إذن إذا وضعنا أهل مكة في قائمة والمستضعفين في قائمة أخرى، وبدأنا نشوف صور الأذى التي لحقت بأهل مكة والتي لحقت بالمستضعفين، نجد أن العذاب كله وأن الشدة كلها وقعت على من؟ وقعت على المستضعفين. إذن إذا كان الفرار بالدين خوفا من الاضطهاد والعذاب، فأولى أن يكون الذي يفر من؟ الضعفاء والمستضعفون. ولكن الحقيقة المدهشة أن الذين فروا بدينهم من مكة لم يرى الضعفاء ولا المستضعفون، وإنما كان أهل مكة. فقد خرج عثمان بن عفان مع زوجه، وخرجت أم حبيبة بنت من؟ بنت أبي سفيان. يا بنت أبي سفيان خرجت، وخرج رهط من بني مخزوم. وبنو مخزوم هؤلاء من هم بنو مخزوم؟ دول بيسموهم أهل الخيمة والسيف، يعني أهل مين؟ أهل القوة والقتال، يعني وزارة الدفاع، وزارة الحربية في أي من دولة كان مسكنة مين؟ بنو مخزوم. خرج رهط من بني مخزوم. سبحان الله، إذن الذين هاجروا إلى الحبشة لم يكن الفقراء ولا الضعفاء ولا الموالد ولا العبيد، وإنما خرج السادة الأحرار الأعراب الصليبة أو العرب الصليبة الذين هم أصل أهل مكة. وبالتالي لمسألة الفرار خوفا من الفتنة هذا أمر فيه نظر، أمر فيه نظر. إذن يا ترى ما السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يأذن للصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة؟ اللهم ده مش هو السبب، ليش سبب؟ أي نعم يا دوال الحبشة، طيب خلاص يعني سأكون معك لدعوة أهل الحبشة، يا ترى هل حصل ذلك المقصود؟ الوحيد الذي نعرف عنه ذلك هو ملك الحبشة هو النجاشي، وقد صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي، ودي أول ما فرضت صلاة الغائب كانت صلاة على من؟ على ملك الحبشة النجاشي. لكن من غير النجاشي؟ يعني هم لم يخالطوا النجاشي، يعني مكثوا في الحبشة من قبل الهجرة لغاية فتح خيبر حوالي السنة السادسة أو الخامسة، يعني قعدوا في الحبشة حوالي أكثر من 5 سنوات. في 5 سنوات دولت لم يؤمن من الملك الحبشة فقط، إذا كان المقصود مقصود الدعوة. طب أنا أقول لكم الأستاذ محمد منير غضبان لو كتاب اسمه المنهج الحركي للسيرة النبوية، وهذا الكتاب أيضا فيه بعض المآثر، قال بأن المقصود زي ما الأخ الحبيب قال أن يكون المسلمون أرضا جديدة للدعوة، في أرض جديدة للدعوة، بحيث إذا ضربت الدعوة في مكة ممكن تقضي دار فين؟ في الحج. هذا الكلام ما رأيكم فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الدعوة وأمره الله تعالى بإبلاغها، فلعل هناك بعض الأماكن في مكة لم تصلها الدعوة، ولعل هناك بعض الناس لم يسمعوا بالدعوة، بالرغم أنه خرج على جبل الصفا وأخذ ينادي القبائل بأسمائها. فإن وفده وهمه عليه الصلاة والسلام إبلاغ دين الله عز وجل، ولو كلفه ذلك الأمر ما كلفه، ولو كلفه ذلك الأمر ما كلفه. سأضرب لكم مثالا بسيطا، لو في هناك بواب عمارة أخذ ولاده وأخذ قرايبه وطفش من البلد، هل هذا الأمر يحدث أي شيء على المستوى الاجتماعي أو على مستوى البلد؟ يعني أخذ قرايبه وأخذ بعض معارفه وأخذ بعض كذا وأخذهم إلى ليله وراح طفشان من مصر، يحصل حاجة يعني حياة الناس هتتكلم المسألة دي؟ الناس في الشوارع وفي البيوت والنساء والرجال والأطفال ده كله هيتكلم في حاجة زي كده ولا ليس لها قيمة؟ طيب لو سمعنا إن رئيس الوزراء مع وزير الحربية مع قادة أفرع الجيش مع كبار الممولين في مصر كلهم هيلة بيلة كده راح طفشين للبلد، ايه اللي يسمع؟ ايه اللي يحصل في البلد؟ مش ناس تطلع، لا ايه اللي يحصل؟ الموضوع دوت الناس هتجهله ولا الموضوع ده كل الناس كلها تعرفه؟ والناس كلها تعرفه والناس كلها ايه؟ هتتكلم عنه. سمعت ايه اللي حصل؟ الناس طلعت بره البلد طفشت ليه؟ طفشت ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي سوى؟ ايه اللي مش عارف ايه؟ تبدا الناس تفكر بقى، فيكون هذا الحدث مثارا لكلام الناس ومعرفة الناس، الناس كلها تعرف. لمثل هذا لا يخفى على الناس لجلالته وخطورته، لخطورة وعظمة من الذين أو لعظمة الذين فعلوا ذلك. فظن لو أن الذين هاجروا الضعفاء والعبيد فإن هجرتهم لن تحدث شيئا في مكة، يعني لو استطاع العبيد التخلص والفرار وهذا لهم ممكن، بدليل أن كثيرا منهم هاجروا إلى المدينة بعد ذلك هاجروا المدينة. فلو أن منهم تخلص أو تخلصوا وهاجروا إلى الحبشة، إيه اللي حدث؟ شيء حدث في داهية غار بل وجع دماغ بل هم وجع قلب، لأنه عاد يباع ويشتر، نروح بكرة نشتري عبد من ثلاثة وله قيمة ليس له قيمة، ففراره وهجرته غير مؤثرة ولا معتبرة، فهجرته لا تصنع حدثها ولا يترتب عليها أثرها، بخلاف لو أن السادة والأشراف وأولاد القبائل هم الذين هاجروا، فإن هجرتهم تفعل دويها وتحدث أثرها في مكة. يتكلم الناس، هل تسمع؟ لقد هاجر عثمان، هاجر عثمان مع زوجته، لماذا؟ ترك تجارته، ترك تجارته وترك بلده وترك ماله وترك أسرته وترك إخوانه وترك أصحابه وترك قبيلته وترك عشيرته، من أجل ماذا؟ لأنه قد صبع، قد صبع. ما معنى صبع؟ لقد ترك دين الآلهة. وإلى أي دين ذهب؟ إلى دين محمد. دين محمد ماذا يدعو محمد؟ يدعو إلى صلة الأرحام وترك الأوثان وهدي رؤد البنات وترك شرب الخمر إلى غير ذلك، فيكون ذلك الأمر أدعى إلى نشر الدعوة. حقيقة عندما تأملت حدث الهجرة الحبشة غلب علي هذا الأمر، فما رأيكم لو كان ذلك سببا أو من الأسباب الوجيهة؟ ما رأيكم؟ هذا الأمر لا ينبغي أن نقول بأنه أمر من الله عز وجل، لعل ذلك الأمر من اجتهاده عليه الصلاة والسلام، ولعله وحي من الله عز وجل، لعله ولعله. فليس عندنا نص قاطع في ذلك الأمر، نص قاطع في ذلك الأمر. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الهجرة، لقد أمر صلى الله عليه وسلم الصحابة الهجرة، ولكن الذين انطلقوا هؤلاء هم. ولذلك عندما قلتم بأن الضعفاء حبسوا، قلت ربما يكون ذلك قائما، وربما ذلك سببا، لأن الخطاب كان إلى الجميع، الخطاب كان كل الكل. يعني صلى الله عليه يا عثمان، وأنت يا فلان، وأنت يا علان، أنتوا بس اطلعوا. ولكن كان الخطاب للجميع. ولكن الذين خرجوا كانوا هم الأشراف، كانوا هم أولاد السادة. لا، لم يكونوا هم الذين قصدوا ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطلق الأمر ويعلم أن الذين يقومون به فلان وفلان، زي مثلا عندما قال صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: أيها الناس أشيروا علي، وهو يقصد من؟ الأنصار. بس وجه قبول مين؟ الناس كلها. ولذلك لما قام المهاجرون برضك ما زال يقول إيه؟ أيها الناس. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يطلق الخبر العام وهو يقصد طائفة من الناس. المقصود من ذلك كله محاولة إن احنا نتناول أحداث السيرة بطريقة فيها نوع من العمق، فيها نوع من العمق، احنا بنستفيد بالأحداث الموجودة ولا نكون أسرى المكتوب، ونحاول أن نعطي هامشا كبيرا للتفكير شريطة ألا يخرجنا ذلك التفكير عن النهج السوي، لأن المسلمين أتوا بجملتهم عام خيبر. حتى كان صلى الله عليه وسلم يغتسل، فلما علا بمقدم جعفر خرج يجر إزاره، فقال: والله لا أدري أي الفرحتين تكون، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فلو أسلم ناس من الحبشة لأتوا مع المسلمين، ولو مكثوا في الحبشة دون أن يأتوا إلى المدينة لعلمنا خبرهم. بل إن كتب السيرة بتنص على أن سبب نقد المسلمين وفاة النجاشي توفي، وتولى الأمر بعده رجل على النصرانية، فقدم المسلمون فناسب ذلك فتح الله عز وجل عليه وسلم في خيبر. طيب، الفكرة التي يريدها الأدية غير مقبولة، لأن زي ما يسافر السادة يسافروا، وقد ثبت أن الصحابة في بعض أسفارهم في غزو تبوك كان النفران وكان الثلاثة وكان الرهط يتعاورون على البعير الواحد، فدي مش موجودة، ولكن ممكن أن السادة قد حبسوهم، ممكن أن السادة يكون إيه؟ حبسوهم، ده احتمال موجود. مش حلاك الحبيب؟ أحسنت، دي كلام جيد، هذا كلام جيد. أنت بتقول إشمعنى الحبشة بالذات؟ يبقى ده سؤالك سؤال جديد خالص عن السؤال اللي احنا طرحناه. ده سؤال جيد، وهذا تعليم جيد، بدليل أن جعفر رضي الله تعالى عنه عندما أقرأه سورة، أو عندما قرأ له سورة مريم، فسمع قصة زكريا ويحيى ومريم وعيسى، بكى حتى اضلت لحيته. هذا ما لا شك يعتبر نصر المسلمين، يعني نصر المسلمين، بدليل أن عمرو بن العاص ومعه بعض المشركين ذهبوا إلى النجاشي وهم يعلمون أنه يحب الجلود، فأخذوا معه وفادة عظيمة ودخلوا على النجاشي وكلموه في شأن الصحابة، وقالوا: أيها الملك، إنه قد أتاك أناس خرجوا على دين أبائهم وأجدادهم، ويعني ولو سلمتهم لنا كان خيرا، وإنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فدعاهم، فكان المتكلم جعفر فتكلم فأحسن الحبيب، ثم أسمعه سورة مريم. فهذا يعتبر مثل للمسلمين ونصر أن تأوى هذه العصابة المؤمنة دون أن تمس بسوء أعواجها. كلام جيد، تفضل. أحسنت، ربنا يبارك فيك. جميل، بارك الله فيك. تمام، جميل، ما شاء الله، هذا برضك ماضي جيد ومقبول وممتاز، لأن الهجرة ليست هجرة عن قلة عرض، وليس هجرة عن فقر، ولكن الهجرة أصلها الهجرة عن هذه الدار حتى ولو كان فيها الملك والمد وفير. تمام، بارك الله فيك. شوف المناقشات وحياتي بتطلع حاجات جميلة إزاي؟ ما شاء الله، تفضل يا ابن الحلال. لا، هو اللي حصل فيه حاجتين. الحاجة الأولانية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنبأ المشركين وأنبأ عموم أهل مكة بما حصل له في الإسراء والمعراج حقيقة، وهذا ثابت، أن بعض المسلمين ارتدوا على الإسلام حقيقة، يعني بعض الناس ارتدوا على الإسلام، فالارتداد كان وجودا بنسبة قليلة، وكان ذلك في بداية الأمر لما لم يتمكن الإيمان في القلوب. وبعد هذا الحدث لم يثبت أن طائفة من المسلمين ارتدت، أبدا لم يثبت، إلا ما كان من أبي سلمة الخائب الخاسر، فإنه عندما هاجر الحبشة فإنه تنصر ولحق بقيصر، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تزوج بزوجته لأم سلمة رضي الله تعالى عنها. الأمر الثاني أن الأصل في الصحابة أنهم مرتدوا عن الإسلام، يعني ولذلك في قصة المحاورة التي حصلت بين أبي سفيان وبين هرقل ملك الروم، وهل يعني اللي هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء أم غيرهم، فقال هم ضعفاء، قال يتركونه أم يؤيدونه أو ينصرونه، قال ينصرونه، قال وهذا شأن أتباع الرسل، فأتباع الرسل لا يتركون الرسل. فالمرحلة دي لم يثبت فيها الأمر الذي ذكرت أيها الحبيب، يعني مش مثلا إن الضعفاء متحولين على البهدلة والمرمطة، فلو انضربوا واتبهدلوا وتعذبوا هم تصبرهم عليه، بينما الأشراف ناس يعني إيدهم ناعمة وناس يعني زي الغريبية، فبالتالي لو أخذوا جزء إلام ولا بتاع ممكن هم يسيبوا التزام، لا مش في الصلاة بس برضه كويس نسمع. الله ما شاء الله، جميل جميلة جدا، إن الدعوة لم تكن دعوة دي بعد جميل جدا، إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكن دعوة مقصورة على العرب، وهذا الأمر شك من البداية، إزاي إحنا عندنا العرب دخلوا الإسلام وفي عندنا صهيب كان إيه؟ كان روميا، صهيب كان روميا، وعندنا سلمان كان إيه؟ كان فارسيا، فهذا فيه إشارات، وبلال كان إيه؟ كان حبشيا، إذن عندنا الحبش وعندنا الروم وعندنا الفرس وعندنا العرب، فده برضك فيها إشارة إلى عالمية هذه الدعوة المباركة. ده كلام جميل. أيها إخواني تفضل. المسألة دي هل ممكن نستفيد بها في الواقع بتاعنا بصورة معينة؟ يعني موضوع الهجرة إلى الحبشة أو الانتقال إلى الحبشة، هل ممكن نحن نستفيد بها في واقعنا العملي بطريقة معينة؟ لا لا لا، القيد يكون البلد المهاجر إليها بلد لا ينضم فيه في أحد، حتى استطاع المسلمون إظهار دينهم وممارسة هذا الدين. كلام جيد. في برضك مسألة إن الأجواء الآمنة هي الأجواء الصالحة لتربية الدعوة، يعني كلما كان المناخ هادئا آمنا كلما كانت هذه الفرصة أنسب إلى تربية الدعوة، ولذلك البداية أول بدأت إيه؟ بسرية. ليه؟ حتى يستفيد النبي صلى الله عليه وسلم من هدوء هذه الأوضاع في ماذا؟ في تربية الدعوة، فإذا ما تربت الدعوة وتشبثت بالأرض لا يبالي بعد ذلك، زي بالضبط لما احنا بنعمل ايه؟ بنجيب اللي هو زريعة شجرة بنزرعها ونحط حولها السندات وحولها القفص والبتاع والصفيح والبتاع والسندات، مش كده؟ بنربيه لسه. أول ما تخبط في الأرض وإزاي شد في الأرض، إيه اللي بيحصل بقى؟ شيلين السندات ديت والصفيح والبتاع والكلام ده كله لإيه؟ ونسيبها تجري. واخد بالك إزاي؟ وزي الولد الصغير. الولد الصغير باللي لفه في البطانية وفي رجله شراب ومش مبينين إلا إيه؟ إلا مناخيره بس. وعلى مناخيره بقى بيحط حتة إيه؟ شاشة صغيرة كده. لا نعرضه للشمس ولا الهواء ولا أي حاجة. ولو كح كح ندور الجاز يسخن ونجيب حته جورنان ونحطه على صدره والبتاع ومش عارف ايه والكلام ده كله. احنا دلوقتي بنوفره حمايه لان لسه فين؟ في المرحله الاولانيه. اول ما يشد عظمه ممكن يمشي على البلاط حافي يطلع مكشوف كده للشمس والهواء والبرد والبتاع، ما تخافش عليه بقى. كذلك الدعوه في مراحلها الاولى لابد ان تربى، وأفضل جو يمكن أن تربى فيه الدعوة هي الجو الإيه؟ الجو الهادئ الآمن الذي يتوفر فيه العدل. وجه آخر، ودي بقى يعني إيه؟ يعني أقل وأقل، صرنا إحنا موجودين في مسجد، لا ينبغي إن إحنا نتكركب في مسجد واحد، ودي مسألة الإخوة بيعملوها. الإخوة تجد متكركبين كلهم فين؟ في مسجد واحد. طب إيه المانع إن يبقى عندنا مسجد وبرضك أخين ثلاثة أربعة يروحوا المسجد التاني ده ويصلوا فيه ويتعرفوا على جماعة الخير فيه ويكونوا سبب في دعوة الناس في هذا المسجد؟ ينبغي إن الإخوة يعني تنطلق في مساجد المسلمين، وأن يكون الخير منتشرا بين المسلمين، ما نتكركبش في مكان واحد، ما نصلش إلا هنا ونعيش إلا هنا. ممكن يبقى في فرض واحد بس كلنا نصلي فيه، بحيث اللي ما يصليش يبقى في عنده سبب، مريض، مسافر، كذا كذا. فإذا تكرر عدم حضوره يبقى دلالة على ماذا؟ أن هناك سببا منعه فنسأل عنه. لكن الأصل إن احنا ننطلق في هذا المسجد وفي هذا المسجد حتى نكون سببا في الخير. ده تفضل. شوف يا اخوانا، حدث واحد وزين احنا ايه خرجنا بالجمله الهائله من الاسئله ومن المناقشات وما الى ذلك. ايه المانع ان كل حدث تجرى عليه مثل هذه الايه الطريقه من الاسئله والمناقشات والاستنباطات والدلالات والحكم؟ وصدقوني ان كثير مما ذكرتم غير موجود في الكتب، ان كثير مما ذكرتم غير موجود في الكتب. لان العلم لو كل لو المتقدمين قالوا كل حاجه وتكلموا في كل حاجه ولم يتركوا شيئا للمتاخر يبقى احنا عباره عن ايه؟ عن طائفه من المقلده. وبعض العلماء سماهم الله قالوا بان باب الاجتهاد قد اغلق، وهذا كلام فيه فساد عظيم. فلو ربنا وفقنا ان في كل حدث استطعنا ان احنا نقف عنده ونستخرج مثل هذه الدلالات ونقف على مثل هذه الفوائد، ثم بعد ذلك نسأل كيف يمكن لنا أن نوظف هذه الفوائد في ماذا؟ في واقعنا. احنا عاوزين نربط بين السيرة وبين ايه؟ وبين الواقع. كيف يمكن أن نستفيد بهذه الدلالات في فهم واقعنا وفي السير في ذلك الواقع؟ لكان ذلك أمرا حسنا، والله تعالى أعلم. أحيانا المشاعر والأحاسيس يعني لو كتبت فقدت حرارتها، احيانا المشاعر والاحاسيس لو كتبت فقدت حرارتها، فالامر يحتاج الى استخاره والاستشاره والى دراسه وكذا، يعني مش مساله سهله يعني. سبحان الله، من الانترنت الهند متوسط لدى فرنسا للسماح للسيخ بلبس العمامه. السيخ دي طائفه عظيمه من عربه الاوثان بتعيش في الهند وسريلانكا وتايلاند منطقة دي، ودولت من أشد الناس كرها للمسلمين، هم السيخ دولت من أشد الناس كرها للمسلمين. بيقول أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية اسمه إيه كده ترنا أن الهند عازمة شتاء، يعني حاولت أن تقارن بين موقف شيخ الأزهر اللي هو المتحدث الرسمي باسم المسلمين السنة في العالم وبين السيخ الذي ليس له إله بيعبد التماثيل والأوثان. قارن بين الاثنين. طبعا الشيخ بتاعنا قال دي مسألة داخلية وكل مسلمين بيقعدوا في دولة يلتزم بقوانين هذه الدولة، ولو الدولة لو فرنسا أرادت أن هي تسن قانون يمنع الحجاب فيجب على المسلمين أن يلتزموا مثل هذا القانون لأنهم إيه؟ مضطرون. إذا المرأة المنتقلة فرنسا تدفع النقاب ولو لابسه في الخمار تمشد الخمار وتمشي كده ايه كتفة وشها ورقبتها وشعرها. تفرضنا ان هم قالوا ان ينبغي ما تمشيش الا بمدارس البحر، عندهم ماشي مدارس البحر دي امر عادي جدا، عادي جدا، امر بسيط يعني. تفرضنا ما حاجه زي كده، الشيخ الازهر عندنا يقول لنا طالما ان دي قانون في فرنسا يجب على المسلمات ان يلبسن ملابس البحر امتثالا للقانون الفرنسي والكلام ده. فاضطرابنا قالوا ان ما فيش هناك حد يدخل مدرسه فرنسيه الا بالمقابله الشخصيه، المقابله الشخصيه بيختبروا مدى تحضره ومدى نيته. ومن جمله هذه الاختبارات ان الرجل يقوم يقبل ويحضن البنت، ده بنظام مقابله شخصيه لعدم المدنيه والتحضر، ان يعني المسائل ديت مسائل ايه؟ مش مشكله. هل يجوز بقى للفتاه ان ياتي الصليبي يقبلها ويلتزمها وهكذا حتى تدخل المدرسة؟ ما على هذا القانون اللي قاله هذا الرجل الضال، على هذا القانون يمكن بالفعل أن تنسلخ المسلمات من دينهن. الأدب والأمر أن ألمانيا وبلجيكا وهولندا هيطبقوا نفس الايه اللي حصل في فرنسا. يعني اللي حصل في فرنسا هيطبق في بلجيكا والمانيا وهولندا، وكل دول اوروبا هتعمل نفس الشيء برضه. واللي هتلتزم بالحجاب بتاعها وتتمسك يبقى ايه بقى؟ متطرفه وارهابيه وتابع تنظيم القاعده ويتبلغ عنها وتبقى مصيبتها مصيبه. ده كله مؤسس على مين؟ على فتوى هذا الرجل الضال. نشوف بقى عبدة الاوثان اللي هم السيخ ايه اللي حصل؟ اسمع بقى يا سيدي. اعلن متحدث باسم وزاره الخارجيه الهنديه اسمه ايه كده سارنا، أن الهند عازمة على التدخل لدى الحكومة الفرنسية بشأن لبس السيخ المقيم بفرنسا للعمائم. السيخ يلبسوا عمائم بطريقة معينة كده، طريقة معمولة كده وفي نص إيه؟ الخرزة كده زي المهراج كده. طيب، وحسب شبكة مش عارف إيه كده نيوز، فقد حثت الجالية السيخية في فرنسا حكومة الهند للتدخل بشأن عمائمهم المهددة من قبل فرنسا. وكان السيخ قد نظم مظاهرات طيلة يناير المنصرم احتجاجا على منع العمامة السيخية في المدارس الحكومية. وقد انضم إلى المظاهرة سيخيون من هولندا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا للتأكيد على أهمية العمامة في إبراز الهوية السيخية. اسمع وقال. وقال رئيس المعبد السيخي في مدينة بوبانجي سيل سينج إن العمامة عقيدة دينية. العمامة عقيدة دينية. إننا لا نستطيع أن نعيش بدون عمائمنا، إننا ننام بالعمائم. وقال سينج قد بعث، وكان سينج قد بعث رسالة احتجاج إلى رئيس شيراك يحثه فيه على التراجع عن موقفه من العمامة السيخية بس، العمامة السيخية بس، مذكرا إياه بأن السيخ الأوائل قد ساعدوا فرنسا في الحرب العالمية الأولى ضد المقاومين وسط آسيا. فين وسط آسيا بقى؟ هم المسلمين. يذكر أن السيخ جماعة دينية من الهنود ظهروا في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر الميلادي داعين إلى دين جديد، وزعموا أن في شيء من الديانتين الإسلامية والهندوسية تحت شعار لا هندوس ولا مسلمون، وقد اتخذ المسلمين أعداء خلال تاريخهم كله وبشكل عنيف. كما اتخذ السيخ الهندوس أيضا أعداء لهم بهدف الحصول على وضع خاص بهم، وذلك مع الاحتفاظ بالولاء الشديد للبريطانيين خلال فترة استمرارهم.
جزاكم الله خيرا.